فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني في هذه الأيام التي أصيب فيها الناس بالغلاء الشديد، أوصيهم بإخوانهم الفقراء خيرا، فلقد قال الله تبارك وتعالى مادحا الذين ينفقون من أموالهم، فقال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومدحهم في أكثر من آية الذين ينفقون في السراء والضراء، قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا ربنا المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذين ينفقون في السراء والضراء وينفقون مما آتاهم الله من فضله مدحهم الله كثيرا جدا، وذكر أنهم هم المتقون وأنهم المؤمنون وأنهم أهل إحسان إلى غير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي كل منفق خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي كل ممسك تلفا. فالملائكة تدعو لمن ينفق بالخلف من الله والازدياد والبركة، وتدعو على الممسك البخيل بالتلف والهلاك. فاحرص أخي المسلم على الإنفاق والإعطاء مما أتاك الله من فضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصدقة والإنفاق، اللهم آمين. هذا، وننظر في الأسئلة الواردة إلينا ونجيب عليها، ونسأل الله السداد والتوفيق. يقول امرأة تأتيها الدورة 10 أيام وهي غير منتظمة في كل شهر، لكن من اليوم 8 أو 7 حتى اليوم 10 كلها كدرة، فهل تعتبر الكدرة من الحيض؟ الكدرة أي ليس الدم الصافي الخالص، لكن مقدر كأنها فيها بعض الحمرة وغير ذلك، فأقول وبالله التوفيق. الحمرة والصفرة والقدرة من الحيض قبل رؤية الطهر، طالما أن هذه الأخت لم ترى الطهرة أي لم ترى الجفوف أو القصة البيضاء فهنا القدرة من الحيض. فالقدرة إما أن تراها المرأة قبل رؤية الطهر أو بعد رؤية الطهر، فإذا كانت القدرة والصفرة وغير ذلك قبل رؤية الطهر، قبل رؤية الطهر فهي من الحيض. فاليوم السابع حتى اليوم العاشر طالما أنها قبل رؤية الطهر، أي قبل انقطاع الدم وقبل رؤية الجفوف أو القصة البيضاء، فهنا القدرة والصفرة من الحيض. لكن لو رأت المرأة القدرة والصفرة بعد رؤية الطهر، أي أن المرأة انقطع الدم دم الحيض ورأت الطهرة، أي رأت القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت وصلت، ثم بعد يوم أو يومين رأت هناك إفرازات أو صفرة أو قدرة تنزل عليها، فهل هذه القدرة والصفرة بعد رؤية الطهر من الحيض؟ الجواب لا، ليست من الحيض، لكن قبل رؤية الطهر من الحيض. نعم. يقول: ما حكم أكل الضب؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضب؟ حكم أكل الضب مباح، ولقد أكل الضب على سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على الصحابة، قدم الضب للرسول فأبى، فقالوا: أحرام هو يا رسول؟ قال: لا، لكن أجدني أعافه، لا أجده في طعام قومي فأعافه. فقدم لعبد الرحمن بن عوف فأكل والنبي ينظر، فمباح أكله ولا حرج في ذلك. يقول: فاعل خير أرسل لي مبلغا، وذلك لأني طلبت منه هذا المبلغ لأجل شراء بطارية لمسجد، فحول لي المبلغ جزاه الله خيرا، وكان في نيتي مسجد معين كلمني أصحابه، فرأيت أن هناك مسجد يحتاجها أكثر، فهل لي تحويلها؟ إذا كان المتبرع بالمال لم يحدد لك مسجدا معين، فلك أن تصرف هذا المال في أي مسجد ترى فيه الحاجة. لكن لو أن هذا المتبرع بالمال سمى لك مسجدا معينا أو بابا معينا، قال لك: هذا مثلا لبطارية المسجد، أو هذا لكهرباء المسجد، أو لمية المسجد، أو غير ذلك، فيجب عليك أن تصرف المال فيما أمر به المتبرع. لكن لو كان المتبرع أعطاك المساحة، قال لك: خذ هذا صدقة، انظر الصالح وافعله، فأعطاك مساحة تتصدق عن هذا المسجد أو هذا المسجد، ولم يحدد مسجد معين، ولم يحدد بابا من أبواب الخير معينة، لكن قال: خذ هذا المبلغ وانفقه في سبيل الله، فإذا قال لك ذلك ووسع لك الأمر، فهنا نقول انظر للمصلحة، وإذا وجدت هناك مسجد يحتاج المبلغ أكثر فلا حرج أن تصرف هذا المال على هذا المسجد المذكور. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. السؤال: ما معنى عائل مستكبر؟ العائل الفقير، مستكبر أي متكبر على خلق الله، يحتقر الناس، والكبر هو غمط الحق أو غمط الناس وبطر الإيه؟ وبطر الناس. فغمط الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. فنجد الإنسان فقير لا يملك شيئا ومتكبر على الناس وماشي، أي ليس هناك سبب. يعني إذا كان هناك واحد غني جدا ويتكبر على الناس حرام وكبيرة من أعظم الكبائر، لكن الناس تقول غره غناه، غره غناه فيتكبر على خلق الله. لكن هذا الفقير العائل الذي لا يجد قوت يومه على ما يتكبر على خلق الله، فهنا ليس هناك أي سبب ولا أدنى سبب يتعلق به، لماذا تتكبر؟ وهؤلاء الثلاثة المذكورة في الحديث نفس النظام، ليس هناك سبب لأن يفعل هذه الكبيرة النكراء. فيقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يقول: شيخ زان، شيخ زان، شيخ يعني رجل كبير في السن، ابيض شعره وانحنى ظهره من الضعف والكبر، ثم هو يزني. يعني لا نقول مثلا شاب فيه فتوة الشباب وفيه غير ذلك والشهوة متحكمة فيه فيزني، لكن نقول لا، هذا شيخ زان، ليس هناك داع كبير لزناه، فهذا فيه دليل على فجور قلبه وتمام غفلته. وملك كذاب، ملك لا يستطيع أحد يحاسب الملك، هل أحد يستطيع يحاسب الملك؟ ومع ذلك يكذب على الناس ويكذب على الرعية ويكذب على من تحته، ملك كذاب كيف ذلك؟ طيب الذي يكذب يخاف عقوبة، يخاف لوما فيكذب، لكن ملك كذاب من الذي سيعاقبه؟ من الذي سيحاسبه؟ هذا أيضا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه. وعائل مستكبر، عائل مستكبر فقير متكبر على خلق الله، نعوذ بالله من أولئك الثلاثة. يقول السائل: بنت مصابة بإعاقة باليدين، تريد أن تتزوج من رجل عمره 55 عاما، وكل تكاليف الزواج على حسابها، فهل يجوز هذا أن يكون كل حساب البنت وتكاليف البنت أو تكاليف الزواج على البنت؟ فأقول بالله التوفيق، في شريعتنا أن البنت مكرمة ومطلوبة، وهي التي يدفع لها المهر. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالأصل أن البنت هي التي تطلب وهي التي يدفع لها المهر، أما هي التي تتكلف الزواج كله إن كان باختيارها وتنازل عنها وإحسانا منها فلا حرج، فتكون بذلك هي التي تنازلت عن حقها وهي التي تساعد زوجها في ذلك، فلا حرج في ذلك. يقول: هل السنة أن أصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 أم بعد الظهر 2؟ أقول وبالله التوفيق، من السنن المؤكدة التي كان يحافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم جدا 4 قبل الظهر و2 بعده، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. لكن من هناك بعض الأحاديث رويت عن رسول الله أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وبعده 4، فتكون الاثنين الزائدة بعد الظهر من السنن غير المؤكدة. فإن سألتني كم تصلي قبل الظهر وبعده، فأقول صلي 4 قبله وصلي 4 بعده، فإن عجزت فصلي قبله 4 وبعده 2. يقول: رجل عنده عمارة سكنية تدر عليه إيجار في السنة 1,000,000 جنيه، وفي الغالب تنفق في مصاريف البيت والأهل، فهل يجب إخراج زكاتها وكم نسبة الزكاة؟ أقول بالله التوفيق، لا يجب الزكاة إلا بشرطين: الشرط الأول بلوغ المال النصاب، وهو ما يقارب 88، ما يقارب 88 جرام ذهب عيار، أو 85 جرام 24، أو 97 جرام عيار 21. فإذا بلغ المال هذا القدر وحال عليه حول لم ينقص عن النصاب، لم ينقص عن النصاب، هنا وجب فيه الزكاة، فبهذين الشرطين. الآن هو معه 1,000,000، لكن في نهاية الحول لم يملك النصاب، بل المصاريف شهريا يعني يدفعها، فهو يقول هذا العمارة تدر عليه دخلا 1,000,000 جنيه في السنة، 1,000,000 جنيه في السنة، لكن عنده من الأولاد والأهل والمصاريف والتكاليف ما لا يبقى معه مال أو مال قليل. سنأتي على رأس الحول، رأس السنة، ونشوف هل ما زال مدخر مالا بالغ النصاب ما يقرب من 85 جرام عيار 24 أو 97 جرام عيار 21، هل بقي معه مال بهذا؟ إن بقي معه مال وجب فيه الزكاة. طيب إذا لم يبقى معه مال لا زكاة فيه أو لا زكاة عليه، حتى لو كان دخله كبيرا حتى لو كان دخله كبيرا لكن ينفقه فهنا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن الزكاة تجب بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب، بلوغ النصاب وأن تمر سنة كاملة على هذا المال البالغ للنصاب. فعلى رأس الحول أنظر في مالي هل بالغ للنصاب أو ليس بالغ للنصاب. نعم، وإذا كان المال بالغ للنصاب ففيه زكاة ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%. وكل رقم قسم على 40 كان الناتج 2.5%، يعني 100,000 على 40 الناتج 2500، 1,000,000 على 40 الناتج 25,000، وهكذا. كل رقم قسمته على 40 على رقم 40 سيكون الناتج هو الزكاة، هو ربع العشر. نعم، يقول هون: معي بحث عن معجزات حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والبحث كان عن ظهور نجم أحمر في السماء، فهل ثبت هذه المعجزة في كتب السيرة؟ لا أعلم عنها شيئا. يقول: نصيحتكم لرجل تمكن حب الدنيا من قلبه، فإن أصابته مصيبة في دنياه حزن لها حزنا شديدا، فكيف يخف من قلبه حب الدنيا وتملكها منه؟ أقول بالله التوفيق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك وأن ينزع حب الدنيا وشهواتها من قلوبنا جميعا. أخي الكريم، اعلم أن العيش عيش الآخرة، وهكذا كان الرسول يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والله يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الكاملة التي لا مصائب فيها ولا نكد ولا حزن ولا غم ولا شيء. فعلام حب هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا الفانية. نحن لا نحب من دنيانا إلا أن تفعل الخير وتصلي وتصوم وتطيع ربك وتذكره وتدعو إليه وتنصح الناس وتكون نفاعا لغيرك. هذه حسنة الدنيا للمؤمن، أن تكون سلم، أن تكون سلما للآخرة. أما أن يركن إليها وأن يكون من أهل الغفلة، والله يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولقد ذم الله هذا الشخص الذي يحب الدنيا حبا كثيرا، بحيث إذا أصابه خير اطمأن به. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الذي يعبد الله على حرف، يقول: أنا سأنظر هذا الدين دين جيد أو لا، على حرف، على ضعف، على تردد. فإن أصابه خير، أي في هذا الدين غزوات، فتوحات، أموال فتح الله عليه من الخير والرزق، اطمأن به: لا، هذا دين جيد، هذا دين حسن. وإن أصابته فتنة، خسارة في المال، ضعف، مرض، أي شيء، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قل: يا ربي، يا ربي، انزع عني أو من قلبي حب الدنيا، يا رب حبب لي المساكين، يا ربي حبب لي الطاعة، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، إلى غير ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أفسد لدين الرجل، أو ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص الرجل على دينه وشرفه. بمعنى إيه؟ يعني تخيل كده، لو أن ذئبين جائعان أرسل في حظيرة غنم، الذئبان سيهلك الغنم إهلاكا، يعني لن يأتي على غنم واحدة ويأكلوها وخلاص ويشبعوا، لا، سيأكل رأس هذه ويبقر بطن هذه ويأكل رجل هذه، سيفسد الحظيرة كلها. هذه من خصائص الذئاب يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم بأفسد من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. حرصك على المال وحرصك على الشرف والدنيا عموما يفسد دينك أشد من إفساد الذئبين الجائعين للغنم. هذا معنى الحديث. حرصك على المال وجمعه وحرصك على الشرف والدنيا يفسد دينك أعظم من إفساد الذئبين الجائعين للغنم. فلا تحرص حرصا كبيرا على جمع المال وأنفق في سبيل الله. جالس أهل العلم، نصيحتي أن تدعو الله أولا أن يذهب عنك هذا. تجالس أهل العلم، تقرأ في القرآن، اقرأ كثيرا في القرآن، سينزع الله من قلبك حب الدنيا وسيزهدك فيها ويملأ قلبك حبا للآخرة. جالس أهل العلم والذكر، جالس الفقراء تصدق عليهم، كل ذلك سبل لنزع حب الدنيا من قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا، اللهم أمين. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجوز حرق المصاحف التي قد تلف بعضها والتي قد هجرت وغطاها الغبار، أم ماذا يصنع بها؟ أقول بالله التوفيق في ورق المصاحف. هذا السؤال يكثر من الناس، ماذا نفعل بأوراق المصاحف؟ فأقول بالله التوفيق، أوراق المصاحف تحفظ في مكان، في أدراج مكتب، في رف، في غير ذلك. والله إن عجزت عن حفظها وكان في الإحراق لها حفظ فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. يقول: هل يجوز الجهر في القراءة في نوافل ورواتب النهار وكذلك الليل، وما الأفضل؟ أقول بالله التوفيق، الصلاة النهارية سرية وبنوافلها، فصلاة الظهر ونوافلها وصلاة العصر ونوافلها كلها سرية، هذا الأفضل. أما الصلاة الليل المغرب والعشاء والفجر فهي جهرية، وكذلك رواتبها إن كنت بمفردك فهي سرية، هي سرية. لكن هل يجوز أن تجهر ببعضها في بعض الأوقات؟ يجوز ما لم تشوش على آخرين، ما لم تشوش على آخرين. يقول: هل يجوز استخدام النساء للرموش الصناعية في حفلات الزواج وفي اجتماعاتهن، هل هذا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، الرموش الصناعية ينظر هل هو للتجمل أم لإزالة عيب. فبعض النسوة سقطت رموشها من مرض، كأن تأخذ أدوية كيماوية فتسقط رموشها وحواجبها، أو عفى الله الجميع وشفى الله الجميع اللهم أمين، أو حصل حرق فسقطت رموشها فتريد أن يعني تركب رموش صناعية لتزيل هذا العيب، فهذا لا حرج فيه. أما المرأة التي تركب الرموش فقط للتجمل فهذا الأمر يعني فيه إشكال كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لأن كثيرا من العلماء ألحقوا الرموش الصناعية بالوصل، ألحقوا الرموش الصناعية بالوصل، وصلت شعرا بشعر، فالمسألة فيها شبهة كبيرة، فالأحوط للمرأة أن تبتعد عن ذلك إذا كان للتجمل أو مزيدا من التجمل، لكن لإخفاء عيب أو مرض أو غير ذلك فهذا لا حرج فيه. نعم. يقول هل عندما نجد سجدة تلاوة في المصحف هل يجب علينا أن نسجد، وهل يشترط علي أن نكون على وضوء عند سجودها؟ فأقول بالله التوفيق، سجود التلاوة ليس بواجب إنما مستحب، سجود التلاوة ليس بواجب إنما مستحب، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القارئ إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فسجودك للتلاوة، سجودك للتلاوة أمر محزن لإبليس، ويعتزل يبكي ويقول ما سمعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة، ما سجد أحد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، ويقول أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر فيه من الدعاء. فيستحب سجود التلاوة إذا مررت بآية فيها تلاوة، لكن إذا لم تفعل لا إثم عليك. طيب هل يشترط أن تكون على وضوء؟ هذا رأي جمهور العلماء، رأي جمهور أهل العلم على أن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة، يشترط للصلاة استقبال القبلة فكذلك يشترط لسجود التلاوة، يشترط الوضوء للصلاة فكذلك يشترط الطهارة لسجود التلاوة، ستر العورة وغير ذلك. ومن أهل العلم من قال لا يلزم، لا يلزم ذلك، واستدلوا من حيث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بأواخر سورة النجم وحتى وصل إلى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا فسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس، ولا شك أن كثيرا منهم ليسوا على وضوء. فالمقصود هي مسألة خلافية، الجمهور على اشتراط الوضوء والطهارة لسجود التلاوة، فقدر الإمكان إذا أردت أن تسجد لسجود التلاوة كن على طهارة. نعم. يقول السائل تقول السائلة أرضعت أخا زوجي وهو طفل صغير، فهل يجوز لي الكشف أمامه والسفر معه أم لا يجوز؟ إذا أرضعت المرأة طفلا صغيرا سواء كان هو أخا زوجها أو كان قريبا لها أو جارا لها، المهم كان طفلا دون الحولين دون السنتين، فإذا أرضعته أصبحت أما له، تكشف أمامه كما تكشف الأم أمام أولادها، وتسافر معها ويختلي بها كما تفعل الأم مع أولادها. فإذا كنت أرضعتيه 5 رضعات معلومات فهنا أصبحت أما له، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم. يقول المسجد عندنا طابقان ولا يرى من في الطابق العلوي، لا يرون الإمام، وسمعت بعض الناس يقولون لا بد من رؤية الإمام والمصلين، فهل صلاتنا صحيحة؟ أقول بالله التوفيق، يعني قول من سمعت أنه يلزم رؤية الإمام والمصلين، هذا القول غير صحيح. المهم أن تكون في نفس المكان وبك صلة بهم، يعني أنت متصل بهم في نفس المكان، تسمع التكبير، تسمع الخفض الرفع والتكبير والسلام والقراءة. فإذا كنت كذلك حتى لو كان طابقين أو 3 طوابق وغير ذلك، فيصح الائتمام بهم، يصح الائتمام بهذا الإمام وبالناس. يقول: هل يجوز صرف زكاة المال للمساجد والمستشفيات؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز، وهو الصواب. لا يجوز أن تصرف زكاة مالك، الزكاة المفروضة، لغير المصارف الثمانية المذكورة في كتاب الله. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه 8 أصناف تخرج زكاة مالك المفروضة لها. أما الصدقات فأخرجها في أبواب الخير، في المستشفيات وفي المساجد وغير ذلك. لكن الزكاة المفروضة ينبغي أن تكون في قاصرة على ما ذكره الله تبارك وتعالى، لأن قوله إنما تفيد الحصر، والصدقات هنا بمعنى الزكوات المفروضة. إنما الصدقات لمن يا ربنا؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن بعض العلماء قال: وفي سبيل الله تعني كل سبل الخير، وهذا القول ضعيف، لم يقل به أكثر العلماء ولا المفسرين. بل العلماء أكثر أهل العلم من الفقهاء ومن المفسرين على أن قوله تعالى وفي سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله ولوازم الجهاد في سبيل الله، إعداد العدة، يعني إنفاق في السلاح، في الإعداد، في وغير ذلك. وفي سبيل الله المعود فيها الجهاد في سبيل الله. وإلا لو قلنا في سبيل الله تعني سبل الخير عموما لما كان في أداة الحصر إنما فائدة، ولما كان في ذكر بقية الأصناف فائدة. يعني ما الفائدة إذن في قول الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم؟ ما الفائدة إذن إذا كان قوله تعالى وفي سبيل الله تفيد كل سبل الخير؟ فستلغي الحصر في الآية، وستلغي فائدة ما ذكر من بقية الأصناف. فالقول الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء وجمهور المفسرين على أن قوله تعالى وفي سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله. وعليه فإن الزكاة المفروضة إنما تصرف للأصناف الثمانية المذكورة، ولا تصرف للمساجد ولا المستشفيات وغير ذلك. ثم إذا اتجهت الهمم إلى المستشفيات والمساجد في زكاة المال، لا ترك الفقراء، لكن المساجد والمستشفيات ودور العلم هي للصدقة، من أبواب الصدقة، فليتصدق فيها المسلمون وليبذلوا وسعهم فيها. أما الزكاة المفروضة فكما ذكر الله تبارك وتعالى. يقول: رجل يعتمر عن أبيه، فهل له أن يدعو لنفسه أم يشترط أن يكون الدعاء كله لوالده؟ لا، ادعو لنفسك ولوالدك وللمسلمين والمسلمات. فكونك تعتمر عن أبيك ليس معناه أن تكون كل الأدعية لأبيك، فادعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين والمسلمات عموما. إنما أنك تعتمر عن والدك أي النسك، الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة عن أبيك. أما ما دون ذلك من دعاء وذكر وغير ذلك فأنت الأمر فيه سعة، تدعو لنفسك ولوالدك وللمسلمين والمسلمات. يقول: حدث لي حادث سيارة، وعملت جبيرة لرجل اليمنى، فهل يكفي أن أمسح على الجبيرة أم يلزم التيمم؟ أقول بالله التوفيق: المسح على الجبيرة مسح ضرورة وعذر، فأنت ستتوضأ وضوءك للصلاة عادي، وتأتي على رجلك اليمنى وتمسح عليها مسحا، وتمسح عليها فقط، ولا يلزمك التيمم، إذ لا يجمع بين الأصل وفرعه. يعني أنا أقول توضأ وتيمم أيضا، فتوضأ عادي لكل أعضائك، وإيتي عند الجبيرة وامسح عليها فقط. يقول: هل يمكن أن نجتمع مع الشيعة في أمر من أمور الدين أم لا؟ لأن الإنسان يحزن عندما يرى هذا التفرق في الأمة الإسلامية. فأقول بالله التوفيق، الشيعة خاصة الروافض فئة ضالة، ضلت ضلالا بعيدا، وهم البعداء الذين سبوا أصحاب رسول الله وتنقصوا منهم، عليهم من الله ما يستحقون. فلا نستطيع أبدا أن نجتمع معهم وهم على هذا المعتقد، إلا أن يتوبوا إلى الله ويعلنوا توبتهم صراحة، ثم نجتمع على الكتاب وسنة رسوله. أما أناس يعترفون ويقولون أن القرآن فيه نقص وفيه تحريف، ويقولون بذم الصحابة وسبهم، وأنهم ارتدوا كلهم بعد موت الرسول إلا ثلاثة، وسموا المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري، قالوا الصحابة كلهم ارتدوا إلى هؤلاء الثلاثة، ويقولون بسب يعني نبرأ إلى الله منه ولا أستطيع أن أتكلم ببعضه، يسبون أبا بكر وعمر صباحا ومساء كأذكار الصباح والمساء. فنعوذ بالله من معتقدهم، فهم بهذه العقيدة والطعن في أئمة المسلمين والصحابة الكرام لا نستطيع أن نجتمعهم كيف يعني؟ يعني نريد أن نجتمعهم على أصول، أين الأصول؟ الأصول مهدمة عندهم، الأصول مهدمة عندهم، فيعترفون بعصمة الأنبياء، بعصمة الأولياء، وبعصمة آل البيت عندهم الأئمة، وهم بشر يصيبون ويخطئون، ويدعون غير الله، يدعون علي بن أبي طالب أن يكشف عنهم الضر ويجلب لهم النفع، فأي اجتماع معهم، فهم ضلوا ضلالا بعيدا، وهم أكذب خلق الله، الشيعة الروافض أكذب خلق الله، يعني الكذب عندهم كشرب الماء، فكيف نجتمع معهم؟ فلا نجتمع إلا على السنة، أهل السنة والجماعة، نجتمع على الدين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هم من أجل خلق الله بالقرآن ويعترفون بنقصه، وكذلك في السنة النبوية المطهرة هم يهدمونها جميعا، لأنها من نقل أناس كفار بزعمهم وهم الصحابة الكرام، يقولون ارتدوا، فهم طعنوا في السنة كلها جميعا، فعلى ماذا نجتمع؟ بارك الله فيك. نعم. يقول: امرأة في شهر رمضان انقطع حيضها أثناء النهار، فهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا يلزمها ذلك، لا دليل ملزم على ذلك، هي أفطرت في أول النهار لأن كان عندها حيض، وأكلت وشربت، ثم انقطع الحيض ورأت الطهرة الظهر، هل تمسك من الظهر حتى المغرب؟ لا، ليس بواجب عليها ذلك، لأنها في أول النهار كانت حائضا وأكلت وشربت وكانت مفطرة، وستقضي لهذا اليوم، فأي دليل يلزمها أن تمسك بقية يومها؟ لا دليل على ذلك. يقول السائل: تزوجت أختي تحت ظروف معينة بدون إشهار، لكن بولي وبشهود وبكل أركان الزواج، فهل الزواج بهذا صحيح بدون إشهار أو غير صحيح؟ أقول بالله التوفيق، إذا اجتمعت جميع أركان الزواج وهم العاقدان وولي المرأة والشهود والمهر مسمى، فهنا الزواج صحيح، ولو لم يكن فيه إشهار. فبمجرد كون الجلوس الشاهدان والولي وغير ذلك جلوس وفي مجلس العقد، هذا أدنى الإشهار، فالإشهار ليس شرطا من شروط صحة الزواج طالما أنه مكتمل الأركان، طالما أنه مكتمل الأركان لا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول السائل: نسمع عن الخوارج ولا أعرف عنهم كبير شيء، فمن الخوارج؟ أقول بالله التوفيق: الخوارج فئة ضالة كفرت عموم المسلمين، فعندهم أن فاعل الكبيرة العاصي الذي يفعل كبيرة من الكبائر كافر، وليس أنه مجرد مسلم عاصي، لا، عندهم أنه كافر، وإذا مات ولم يتب من معصيته هذه فهو مخلد في النار، فهو مخلد في النار. وهذا قول يعني غريب على الشريعة الإسلامية وهو باطل، بل قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعندنا كأهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك فقط هو الذي لا يغفر، فإذا مات الإنسان على شرك هذا لا يغفر، لكن إذا مات الإنسان على معصية دون الشرك بالله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى غير ذلك. قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب، وهذا هو الشاهد، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، بل نصوص كثيرة تدل على أن الله غفر للزاني، وغفر للمرأة البغي التي سقط كلبا، وغفر للرجل الذي أتي له ب99 سجلا من الذنوب والمعاصي، لكن أتى بقول لا إله إلا الله فطاشت هذه السجلات أمام لا إله إلا الله. فنصوص كثيرة تدل على أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، على أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، بل أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، مسلم، لكن مسلم عاصي، لكن مسلم عاصي. أما الخوارج فيقولون بكفر فاعل كبيرة إن مات على كبيرته ومخلد في النار. الخوارج يخرجون على أئمة المسلمين، حتى ولو كانوا يعني يخرجون على أئمة المسلمين ويقولون: لا، إمام المسلمين هذا فاسق فنخرج عليه بالسيف، فيسببون الزعزعة ويخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: من رأى من أميره شيئا يكره، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عليه قدر شبر مات ميتة جاهلية، فليصبر خلاص. وقالوا: يا رسول الله، أرأيت أمراء ولوا علينا أخذوا الذي لهم ومنعونا حقنا؟ قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سئلهم عما استرعاهم. فالخوارج تخرج على أئمة المسلمين وعلى ولاة المسلمين ويسببون الزعزعة في بلاد الإسلام. والخوارج لهم طامات كثيرة، هذا بعض أو ما ذكر بعض منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.